بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المولى سبحانه وتعالى: ولا يزال الكلام متصلا بقصة مريم عليها السلام. قال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. قلنا كم قراءة في قوله وكفلها زكريا؟ قراءتان: وكفلها بالتشديد وهي قراءة الكوفيين، وكفلها وهي القراءة الأخرى. وقوله فتقبلها ربها أي قبل من امرأة عمران نذرها، وتقبل ذلك النذر. وقوله بقبول حسن أي تقبلها بتقبل حسن. فرضي من أم مريم نذرها، ورضي بهذه المرأة، رضيها أن تكون محررة مخلصة لخدمة بيت المقدس، وأنبتها نباتا حسنا. وهذا من أسباب صلاح الذرية، أن يكون الأب والأم صالحين، وأن يدعو بصلاح الذرية، وأن يكون لهما في ذريتهما نية صالحة. فلما كان لها النية الصالحة في بناتها تقبلها الله وأنبتها نباتا حسنا، أي جعل نشأها نشوءا حسنا، فلطف بها في نشأتها، فلم تذهب ذات الشمال، وإنما بقيت صالحة مصلحة تسير على الخير وتزداد منه كل يوم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقها وتقبلها، وهو الذي تولى إنباتها النبات الحسن. وأنبتها نباتا حسنا، وأما قول من قال بأن نشأتها كانت في اليوم كنشأة غيرها في عام، فهذا لا دليل عليه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وللمفسرين في معنى النبات الحسن قولان، أحدهما أنه كمال النشأ أو النشوء. قال ابن عباس: كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام، بمعنى أنها كانت ماذا؟ سريعة النمو. وهذا احتاج إلى دليل، وإنما هي ربما أخبار عن بني إسرائيل. والثاني أنه ترك الخطايا. قال قتادة: حدثنا أنها كانت لا تصيب الذنوب كما يصيب بنو آدم. والذي يظهر والله أعلم في معنى النبات الحسن نبات الجسد ونبات العقل ونبات الطاعة، أن ذلك جميعا مراد، فهي أنبتها الله عز وجل نباتا حسنا في هيئتها، لكن ليس عندنا ما يدل أن في اليوم تنبت كما ينبت المولود في عام، ليس على هذا دليل، لكن نباتها كان حسنا، فكانت من أحسن أهل بيتها نباتا من دون تقدير لهذا النبات أنه في اليوم كعام، لأنه لو كان كذلك ستكون بنت 15 سنة وهي لم يمضي لها إلا 15 يوما، وهذا يحتاج إلى دليل، فالظاهر والله أعلم أنها أنبتت النبات الحسن في نشأتها وفي كذلك أيضا حياتها، لكن ليس بهذا الشأن الذي ذكره، إنما هو أنها كانت أحسن من هنالك من الأطفال نشأة، وأيضا أنبتت نباتا حسنا في عقلها، فكانت ذات عقل وحكمة، وفي طاعتها كانت مطيعة لله عز وجل، وليس معنى ذلك أنها معصومة من اقتراف الذنوب، لكن المقصود أنها مطيعة لله عز وجل، وأنها إذا وقع منها خطأ رجعت إلى الله كحال الصالحين، كحال الصالحين، فليس من شأن الصالح أنه لا يخطئ، إنما الصالح هو الذي إن وقع في خطأ أسرع الفيئة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يكون أوابا سريع الرجوع، يقلع ويندم ويتوب ويعزم على ألا يعود، هذا شأن الصالح. وأما الخطايا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال الله عز وجل: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وليس في هذا تجريء على المعاصي والذنوب، إنما فيه سعة رحمة الله عز وجل، وفيه أن الصالح من شأنه أن يعود إلى الله عز وجل إذا وقع في الخطأ. وقوله وكفلها، وفي القراءة الأخرى وكفلها، المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل زكريا ناظرا عليها، وهناك ما جاء في أخبار بني إسرائيل عن هذه المرأة الصالحة مما لا يصدق ولا يكذب فيما لم يأتي نص في عدم ثبوته، فمعنى كفلها أي جعله كافلا لها، يكفلها ويهتم بها. قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب، فكفل زكريا مريم لذلك، ولا منافاة بين القولين والله أعلم. هذا الذي ذكره بعضهم أنهم أصابتهم سنة جدب وأن زكريا كفلها، ظاهر القرآن أن زكريا كفلها ليس في سنة واحدة، وإنما كفلها من بعد ولادتها فتكفل بها، ولهذا كما قال الله عز وجل في الآيات: قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا يدل على أن مدة كفل زكريا لها ليست لمجرد سنة، بل ظاهر القرآن أن زكريا كان كافلا لها حتى كبرت وصارت تتكلم وتنطق وتخدم في بيت المقدس ويدخل عليها المحراب وهو مكان العبادة في بيت المقدس وصدر المكان ويجد عندها رزقا، فإذن هو كان كافلا لها. فقول ابن إسحاق أقرب من أنها ربما فقدت أباها أو أبويها بعد ولادتها فترة، فيسر الله عز وجل لها بزكريا كافلا لها، كما كفل النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، ثم قام برعايته عمه أبو طالب بعد موت أبويه. قال ابن كثير وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا. وهذا من حسن الإنبات الذي ذكره الله عز وجل، وأنبتها نباتا حسنا حيث سخر لها نبيا من الأنبياء ينزل عليه الوحي فيكون معلما لها وقدوة لها، يكون هذا النبي مثلا صالحا لها، يأمرها بالخير وينهاها عن السوء ويدلها على ما ينفعها، فتزداد بذلك علما وعملا صالحا. ولأنه كان زوج أختها، كان زوج أختها، ولهذا يقال لعيسى بن مريم وليحيى بن زكريا ابنا خاله. فزكريا متزوج بخالة عيسى، ومريم خالة يحيى، فزوجة زكريا مع مريم أختان، زوجة زكريا ومريم أختان، وعيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا أولاد خاله، كما جاء ذلك صريحا في حديث الإسراء، فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى بن زكريا. ولأنه قال ابن كثير ولأنه كان زوج خالتها، فعلى هذا تكون في قول القول أنه أنها خالتها خالة مريم أنها تكون أخت، أخت من؟ أخت زوجة عمران أم مريم، أم مريم. فيكون المعنى في قولهم في يحيى وعيسى أنهما ابناء خالة، ابناء خالة، أن عيسى أن زوجة زكريا خالة أمه، زوجة زكريا خالة أمه، هذا القول الأول. وظاهر هذا ما ذكر سيذكره ابن كثير، وظاهر اللفظ في ابني خاله أنهما أختان. قال على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح، فإذا بيحيى وعيسى وهما ابناء الخاله. لكن لو ثبت ما قاله ابن إسحاق وابن جرير فيكون معناه ابناء الخاله من باب التجوز، من باب التجوز، واضح الآن؟ الظاهر من الحديث أنهما ابناء خاله أن مريم وأن زوجة زكريا أختان، فيحيى يقول لعيسى يا ابن خالتي أي ابن مريم، وعيسى يقول ليحيى يا ابن خالتي، وهي زوجة زكريا، هي أم يحيى. الظاهر أنهما أختان، لكن ابن إسحاق وابن جرير يرون أن زوجة زكريا ليست أخت مريم، وإنما أخت أم مريم، وهي امرأة عمران. إذ قالت امرأة عمران هي وأخت، هي وزوجة زكريا أختان. فعلى هذا يحيى يقول لمريم، يحيى يقول لمريم ماذا؟ يا خالة، لأنها أخت أمه على قول ابن إسحاق وابن جرير. ويقول لعيسى يا ابن خالتي، صح؟ يقول لعيسى ماذا؟ يقول لمريم يا خالة على قول ابن إسحاق وابن جرير، صح؟ لحظة، الآن يحيى ماذا يقول لمريم؟ أنها لمريم على ما جاء في الصحيح، لكن على القول ابن إسحاق وابن جرير ماذا يقول لها؟ يا بنت خالتي. طيب، ويقول لعيسى ماذا؟ يا ابن بنت خالتي، صح؟ طيب، فقيل فيهما ابن خالة من باب التجوز، من باب التوسع. قال وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها، على هذا كانت في حضانة خالتها. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب، وقال الخالة بمنزلة الأم. هذا حديث البراء بن عازب متفق عليه. طيب، إذا نستفيد من هذا أن الله عز وجل سخر لها ويسر أمرها. ثم قال سبحانه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما أي في كل وقت، وهذا يقال له كرامة لأنه في الولي الصالح، في العبد الصالح. ما كان من هذه الأمور التي هي من خوارق العادات ويجريه الله عز وجل على يدي عبد صالح من ذكر أو أنثى يقال له كرامة، فهذا فيه دليل على كرامة الأولياء، كرامات الأولياء. وإذا وقع ما هو خارق للعادة أجراه الله على يد نبي فهو ماذا؟ فهو آية، ويسمى عند كثير من أهل العلم معجزة، والأولى أن يقال فيه آيات وبراهين وحجج ودلائل. طيب، وإذا وقع ما يظن أنه خارق للعادة على يد ساحر أو كاهن أو مشعوذ فماذا يقال له؟ هذه خوارق شيطانية وأحوال شيطانية. إذن هي ثلاثة، خوارق ثلاثة باعتبار من تجرى على يديه. فإذا جرى خارق العادة على يد نبي فهو آية، وإذا جرى على يد رجل صالح فهو كرامة، وإذا جرى على يد رجل من السحرة أو الكهنة أو المشعوذين أو الدجالين فهذه أحوال شيطانية وخوارق شيطانية. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، المحراب ليس المراد بالمحراب هو ذاك الطاق الذي يقوس في قبلة المساجد ويقال له محراب الصلاة، الذي يستوعب دخول الإمام وحده فقط، هذا لا يقال له محراب في اللغة، إنما يقال له طاق أو له اسم آخر. أما المحراب في اللغة فهو محل العبادة، ويطلق المحراب على صدر المجلس لا على ذلك الطاق وحده. ولهذا قال ابن كثير: ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، فقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما هو الرزق الذي وجده؟ قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وجماعات: وجد عندها فاكهة، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، رزقا. هذا هو الظاهر، أن الرزق الذي يجده عندها هو من رزق الله الذي يطعم وأكرمت به مريم عليها السلام. القول الثاني مروي عن مجاهد أن المراد بالرزق العلم، العلم، وجد عندها علما، في رواية: صحفا فيها علم. قال ابن كثير: الأول أصح، وفيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. قال: فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أنى بمعنى من أين، من أين لك هذا وأنت في محل العبادة بين جدران المسجد، لا يعلم أنك خرجت ولا أنك ذهبت إلى الأسواق، بل ربما في الأسواق لا توجد فاكهة الصيف في الشتاء ولا فاكهة الشتاء في الصيف. قالت: هو من عند الله، أي كرامة من الله سبحانه وتعالى، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو من عند الله، رزق رزقها الله عز وجل إياه، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هل حصل مثل هذا لرجل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من صحابته؟ هل حصل مثل هذا لصحابي؟ نعم، خبيب بن عدي حين أخذه من؟ أخذه المشركون وأوثقوه بمكة، في قصة سرية عاصم بن ثابت، 10 أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بهم نفر من المشركين فاجتمعوا نحو 100 حولهم، فصعدوا على جبل فقتلوا منهم 7، ثم أسروا 3، أحد 3 أبى أن يذهب معهم فقتلوه، فبقي 2، خبيب بن عدي وآخر. وخبيب بن عدي أخذه قوم باعوه لقوم قريش، كان خبيب قد قتل أباهم وهو الحارث، وهم إخوة عقبة بن الحارث، فكان موثقا في بيتهم. وكانت تقول أخت عقبة بن الحارث: نعم الرجل خبيب، وذكرت أنها كانت تجد في يديه فاكهة أو قطفا من عنب وهو يأكل منه. قالت: وما في مكة عنب. وكانت تقول: إنه رزق رزقه الله خبيبا. فهذا من كرامات الأولياء، رجل مأسور محبوس سيقتل بعد أيام أو بعد ساعات، وليس عنده طعام بين يديه، وترى بين يديه قطفا من عنب، فكانت تقول: إنه رزق رزقه الله خبيبا. وذلك أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهذا من كرامة الأولياء، من كرامات الأولياء كما سبق. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والأمر هذا ليس على الله عز وجل بعزيز، بل هو هين، فالرزق رزق الله، والله عز وجل يرزق من يشاء سبحانه وتعالى. ثم ذكر قصة متعلقة بذلك فيما يذكر عن بني إسرائيل، أو كذلك أيضا ذكر قصتهم ابن الجوزي رحمه الله، لكن نعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وجد عندها رزقا. قال ابن عباس: ثمار الجنة فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وهذا قول الجماعة، يعني قول جماعة المفسرين، لكن بقي قول آخر مروي عن مجاهد، وهو أنه وجد عندها صحفا من علم، صحفا فيها علم. أنى لك هذا، أي من أين؟ قال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب، فإذا دخل وجد عندها رزقا. وقال الحسن: لم ترتضع ثديا قط، وكان يأتيها رزقها من الجنة. الله أعلم بهذا. فيقول زكريا: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله. فتكلمت وهي صغيرة. هذا أيضا فيه نظر. وزعم مقاتل أن زكريا استأجر لها ظئرا، والظئر هي المرضعة، الظئر المرضعة. وعلى ما ذكرنا عن ابن إسحاق يكون قوله لها أنى لك هذا لاستكثار ما يرى عندها، وما عليه الجمهور أصح. ما هو الذي عليه الجمهور؟ أنه كان يجد عندها فاكهة، وهي قد صارت كبيرة، صارت نعم محررة في بيت المقدس، مفرغة للعبادة خدمة بيت المقدس بغير حساب. والحساب في اللغة التقتير والتضييق، أي بغير حساب، أي بغير تضييق ولا تقتير، وإنما هو رزق واسع من عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.